ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد النبي وذريته وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا وأن يعافي أسماعنا وأبصارنا وأن يبارك لنا في زوجاتنا وأزواجنا وأن يبارك لنا في أبنائنا وبناتنا. اللهم أصلح نساء المسلمين وأصلح بنات المسلمين، اللهم أنجح أبناءنا وبناتنا واجعل أبناءنا وبناتنا من المتفوقين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعين آبائهم بهم واجعلهم بارين بآبائهم، وأسعدنا في بيوتنا ورضنا بنسائنا وارزقنا حب نسائنا وارزق نساءنا حبنا حتى تؤلف بحولك وقوتك بين قلوب الأزواج والزوجات. اللهم من كان مهموما فأذهب همه، ومن كان محزونا فأزل حزنه وأبدله فرحا وسرورا، ومن كانت بينه وبين زوجته شحناء وبغضاء فأصلح بينهما بحولك وقوتك يا من تؤلف بين قلوب العباد. ألف بين قلوب الزوجات والأزواج، وألف بين قلوبنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. مع خير النساء، مع أطهر النساء، مع أكمل البيوت، مع أحسن البيوت، مع أطهر البيوت، مع نساء النبي ومع بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر النساء في عنوان برنامجنا مقصود، وذكر البيوت في عنوان برنامجنا مقصود، فحديثنا إلى النساء بل إلى الرجال والنساء على السواء، وحديثنا عن البيوت لحاجتنا الماسة في هذا الزمان أن نعرف كيف كان النبي يدير بيته، كيف كان النبي يتعامل مع نسائه وأولاده، كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبني بيته ويؤسس بيوته، كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرش بيته ويطهر بيته ويحافظ على بيوته، كيف كان النبي يجلب السعادة والنور والهدى إلى بيوته ثم إلى بيوت الناس أجمعين. نحن بحاجة ماسة إلى معرفة شيء بسيط عن بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن ما زلنا مع أطهر النساء وأكمل النساء، مع الكاملة المكملة الطاهرة المطهرة العفيفة المتعففة، مع زوجة الحبيب وحبيبة رب العالمين، مع التي أنجبت لنا البنات، أنجبت لنا أكمل النساء، أنجبت لنا فاطمة الزهراء، أنجبت لنا الحسن والحسين، لأنها هي الأم الأولى رضي الله عنها وأرضاها، مع أم المؤمنين، مع أم هند، مع أم القاسم، مع الطاهرة، مع خديجة. خديجة، وما أدراكم ما خديجة؟ ما ماتت يوم أن قبرها النبي في قبرها، ما انتهى ذكرها يوم أن انقطع نفسها في الأرض، بل بقي عطر أريجها وطيب سيرتها وجميل خلقها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بقيت خديجة وستظل مدرسة للأمهات لتتعلم النساء كيف تتعامل مع زوجها، كيف تربي أبناءها وبناتها. هي التي ربت لنا أم كلثوم، وربت لنا رقية، وربت لنا أكبرهن، ربت لنا أكبرهن زينب، وربت لنا سيدة نساء العالمين، خير نساء أهل الجنة، فاطمة الزهراء، أم الحسن والحسين، زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أردت والله أن ألفت أنظار الأمهات إلى قضية هامة، كيف كانت تربي خديجة بناتها، بعد أن علمنا شيئا مختصرا كيف كانت تتعامل مع زوجها، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سمعناها رفعت صوتا على النبي، ما سمعناها منت على رسول الله وهي التي قدمت له المال، ولم يعش النبي على مالها، بل إنه كان يتجر في مالها، وكان يضارب بمال خديجة ويتكسب من سعيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا كما يظن بعض الناس من الجهال أن رسول الله كان عالة على خديجة، حاشا للنبي. من هو؟ هو أكرم الناس خلقا، ما كان له ليعيش على مال غيره، بل إنه كان يعمل كما كان يعمل لها قبل زواجه بها صلى الله عليه وسلم. كان يخرج ويتجر في مالها ويتكسب الأموال. وكما سمعنا أن النبي لما كان يخرج بالتجارة في مال خديجة كان يربح بالدرهم درهم، كان الله عز وجل يعني يغنيه من فضله ويعطيه من واسع عطائه، لهذا كان يتكسب المال الكثير. فحاش للنبي أن يعيش على مال خديجة كما يفعل البعض، يتعيش بمال امرأته، بل يبقى في البيت ويخرجها لتعمل وتختلط بالرجال. ولكن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتجر في مالها ويتكسب، رغم أن المال ماله، لأن مال المرأة مال الرجل، رغم أن الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة منفصلة عن ذمة زوجها، لكن مع أدب خديجة، وهذا درس لكثير من النساء، لما تقول إن زوجي يريد أن يأخذ من راتبي أو يريد أن يأخذ من ميراثي، فأنا أقول لها رغم علمي ورغم قول أهل العلم بأن الرجل لا يجوز له أن يأخذ شيئا من مال زوجته، إما من راتبها التي تعمل به أو من ميراثها أو من حقها من مال أبيها التي يأتيها، لا يجوز له أن يأخذه. لكن أين أنت لما تنتظري حتى يطلب زوجك؟ هو عيب فيك. أنت تعرفين حال زوجك وتعرفين حاجة زوجك، هل تنتظري حتى يمد يده إليك؟ إنه العار، إنه العيب ما فعلت خديجة هذا، بل قالت له قم يا محمد واذبح وانحر، فإن المال مالك. ولم ترى ولم نسمع من خديجة يوما أنها منت على النبي، بل إن النبي هو الذي كان يذكر فضلها صلى الله عليه وسلم، وهذا من طيب عنصره ومن عظيم أدبه ومن جميل خلقه، كان يكثر يثني عليها فيقول وواستني بمالها صلى الله عليه وسلم. خديجة عرفتنا كيف تتعامل المرأة مع الزوج. المال ماله، لا تمن عليه، لا ترفع عليه صوتا. ثم إن بيت خديجة لم يكن فيه صخب ولا نصب ولا تعب ولا جهد، بل راحة تامة، أمن أمان، حب مودة على التمام بين خديجة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول، هل تظن امرأة أن خديجة كانت تفعل كما يفعل بعض النساء في زماننا مع أولادهم؟ تسمع صياح، صراخ، ربما يسمعها من في الشارع الآخر، تصرخ على ولدها وتدعو عليه بأشد الدعاء غلظة وشدة: أسأل الله أن يأخذكم وأن يريحني منكم، وتصيح تستغيث وتستجير. هل تظن امرأة أن خديجة رضي الله عنها لما ربت لنا فاطمة، فاطمة الكاملة، هل ربتها بأن عضتها وهي صغيرة؟ هل ربتها بأن لطمتها وهي صغيرة؟ هل ربتها بأن ضربتها مرة حتى كسرت يدها كما تفعل بعض الأمهات؟ هل ربتها بأن أحرقت يدها كما تفعل بعض الأمهات؟ هل ربتها هذه التربية؟ لا والله. وأنا أعلم أن من نسائنا من يربين أولادهن أحسن تربية اقتداء بأمهات المؤمنين ونساء الصحابة المطهرين، تربيهن على الإيمان بالإحسان والمودة، بالتفاهم والتعامل وحسن العشرة. تربيه كيف تتعامل مع ولدها. وكم كان ودي أن أصف لكم تربية النبي للأولاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهج النبي في تربيته للأولاد، حتى نعرف أن بيننا وبين رسول الله بونا شاسعة ومسافة واسعة، نعوذ بالله من حال أهل النار. خديجة، هل تظن أخت من أخواتنا أو امرأة من نسائنا أن خديجة كانت تفعل بأبنائها ما يفعل النساء في أولادهم في هذا الزمان؟ هي التي ربت لنا فاطمة على هذا الخلق العالي، لما تقول رضي الله عنها: جاءني أبي. أبي فاطمة تقول: جاءني أبي. من أبوها؟ إنه خير البرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءني أبي فسأل: أين علي؟ بل إنه يقول: أين زوجك؟ وقيل لها في الرواية: أين ابن عمك؟ أين ابن عمك؟ علي بن أبي طالب، ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أين زوجك؟ قالت: هو ذاك يا رسول الله في المسجد. يا معشر الآباء، أسألكم بالله أن تسمعوا كيف فعل رسول الله. قال: أين زوجك؟ قالت: هو ذاك في المسجد في ساعة لا يخرج فيها علي. فقال لها: ولما؟ قالت: أغضبته يا رسول الله. اسمع إلى تربية خديجة لابنتها فاطمة، كيف ربت ابنتها لا تغضب زوجها ولا تسيء إلى زوجها في غيباته، ولا تتهم زوجها بتقصيره في الإحسان إليها. ما اشتكت لأبيها وهي تعرف من أبوها ومن علي بالنسبة لأبيها، بل إنها قالت: أغضبته يا رسول الله. وانظر أيضا إلى أدب علي لما أغضبته فاطمة، لم يعب عليها، لم يقل لها: أنت بنت رسول الله، كما يقول بعض الأزواج في زماننا لامرأته إذا أغضبت: وآه لو كانت ابنة شيخ من الشيوخ. يقول لها: يا بنت الشيخ، أنت تفعلين هذا؟ من أبوك؟ آه لو علم الناس ما تفعلين. ويسيء إلى أبيها من حيث لا يدري، بل إنه يسيء إلى نفسه، لأنه هو الذي اختارها ولم يحسن معاملتها، لأنه لو أحسن معاملتها كما كان يفعل علي وكما كان يفعل نبي الله من قبله مع خديجة لرأى الحسنى. اسمع، فتقول: أغضبته يا رسول الله. ما ذهبت إلى أبيها تشتكي أولا، ولما جاء أبوها ما أخرجت قائمة من التهم تتهم عليا بها كما تفعل البنات أول ما ترى أباها أو أمها، الدمع ينزل كأنه ينتظر مجيء الأب، مغلق حتى يأتي مجيء الأب. أول ما فتح الباب انفتحت العينان بالدموع. وناهيك عن الصياح والبكاء والرمي في الأحضان والشكوى، مر الشكوى بسوء المعاملة، وتشتكي أشياء وقعت من سنوات حتى تبرئ نفسها. بل قالت: يا رسول الله أغضبته. الله الله يا بنت الإسلام، اسمعي يا زوجة الرجل التي بدأت معه الحياة، اسمعي: أغضبته يا رسول الله. فخرج علي إلى المسجد، وهذا من أدب علي، ما طردها من البيت ولا جلس حتى يستفحل الأمر، بل ترك البيت بأدب وخرج إلى المسجد فنام. هل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعيه حتى يأتي أغضبتيه؟ أنت بنتي وأنا أعرف أنك لا تخطئي أبدا، لقد أحسنت تربيتك. وهل يحسن أحد التربية مثل النبي؟ فقال: هل قال لها النبي؟ لا، هو المخطئ وهو الذي يأتيني. بل خرج النبي بنفسه. وأنا أقول لآباء الزوجات: كونوا مثل رسول الله مع زوج ابنته علي. هو الذي خرج يبحث عن علي بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجده قد نام وعلاه التراب، جاءت الريح فسفت عليه التراب، وبدأ النبي يجلس صلى الله عليه وسلم بجوار زوج ابنته الذي هو في مقام ابنه، والذي هو يصغر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأكثر من 40 سنة. يجلس بجواره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني قرابة 30 سنة بين النبي، بالضبط 30 سنة أو أكثر من 30 سنة بين النبي وعلي، وهو زوج ابنته. يجلس النبي بجواره ويمسح عن وجهه التراب بحنية ورحمة ومحبة، يمسح التراب عن وجه علي: ما أرحمك يا رسول الله، ما أحلمك، ما أحسن خلقك. يقول علي بن أبي طالب: وإذا النبي بجواري يمسح التراب عن وجهي ويقول: قم أبا تراب. وكانت هذه أحب الكنى إلى علي بن أبي طالب، قال: سمانيها رسول الله قم أبا تراب، وهو يمسح عن وجهه التراب: قم أبا تراب. هل يفعل آباء الزوجات هذا مع أزواج أبنائهم؟ من الذي ربى فاطمة؟ إنها خديجة هي التي ربت لنا زيد بن حارثة رضي الله عنه، هي التي أخرجت لنا هذا الفارس الشهيد البطل، هي التي ربت لنا هذا الفارس القائد مؤتة، شهيد مؤتة، هو الذي قاد تسع سرايا في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في 4 سنوات قاد 9 سرايا. زيد بن حارثة هي التي ربت لنا علي، لأنه تربى في بيت خديجة. انظروا إلى التربية، أماه أختاه، انظري من ربت خديجة لنا، من أخرجت لنا، أخرجت لنا زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، أخرجت لنا تربية، ثم أخرجت لنا زيدا، وأخرجت لنا علي بن أبي طالب الذي أعطاه النبي الراية يوم خيبر وقال له: امضي حتى يفتح الله عز وجل على يديك. إنه البطل القائد المغوار الذي عجز الفرسان عن ملاقاته، هو الحكيم، هو الحافظ، هو الفقيه، هو السيد رضي الله عن علي وأرضاه، هذه صورة مصغرة أو صورة سريعة لبيت خديجة. أين نحن منها؟ أين نحن من تربية أولادنا؟ وأعيد وأكرر، هل كنا نسمع في بيت خديجة الصراخ والصياح بل الدعاء على الأولاد بالويل والثبور والهلاك؟ تدعو على ولدها، تحمل في نعش واحد، كلكم في نعش واحد حتى أستريح منكم. وأحيانا تقول وأبوكم معاكم. أقول هل يصلح هذا؟ أما خديجة التي تربت في بيت نبينا وتربت على الطهر والعفاف من أول أيامها رضي الله عنها وأرضاها، نعيش مع الطاهرة في حادثة من أعجب الحوادث، حادثة هزت الدنيا وغيرت مسارها، حادثة نزول الوحي على قلب حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا كما في حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح الإمام البخاري، أول ما بدأ الوحي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرؤيا الصالحة في النوم، فكان رسول الله لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يختلي النبي، ثم فاجأه الحق أو جاءه الملك فقال اقرأ وما أنا بقارئ، اقرأ وما أنا بقارئ، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، وسري عن النبي، وأسرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بيت إلى بيت خديجة، لا يجد ملجأ ولا مأوى، لا يجد سلوة ولا أمانة، لا يجد راحة ولا استقرار إلا في حضن خديجة، فيسرع إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول وهو يرتجف فؤاده من شدة الخوف، بالله عليكم أنا أقول دائما لما يرى أحدنا رؤيا مفزعة في المنام وبعد أن يستيقظ وهو يعلم أنها رؤيا، يظل طوال اليوم يرتجف قلبه وترتعش يداه ولا يستطيع أن يهنأ بطعام ولا شراب من هول ما رأى في المنام وهو يعلم أنها رؤيا، ويصبح كأنه لا يدري أين بيته. أما النبي يفجأ في حال اليقظة في شهر رمضان وهو في خلوته صلى الله عليه وسلم، يأتيه الملك ويغطه حتى يخنقه حتى يكاد النبي يموت مرة بعد مرة بعد مرة، حتى أصاب النبي الجهد والشدة والعناء، ثم بعدها يقرأ عليه كلام ويقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، عندها يرتجف فؤاد النبي ويسرع إلى خديجة إلى حضن الأمان الطاهرة مع الوحي، فتسمع من رسول الله لما يأتيها ويقول زملوني زملوني، تسرع إليه فتغطيه وتزمله وتهدئ من روعه وتأخذه في حضنها بحنان الأم مع ولدها وصغيرها حتى يذهب عنه الروع أو الخوف، ثم تقول لها له صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن يفيق النبي، يقول يا خديجة مالي، إني أخشى على نفسي، مالي يعني ما أصابني، إني أخشى على نفسي. فتقول خديجة رضي الله عنها كلا والله يا محمد ما يخزيك الله أبدا. اسمع إلى الكلمات النورانية من الحكيمة العاقلة صاحبة المنطق رضي الله عنها وأرضاها، كيف تفعل مع زوجها؟ وقد ذكرنا بعض أحوال نسائنا مع أزواجهم وهذا حال القليل، أما الكثير من النساء حضن أمان للأزواج وحصن أمان للبيوت ومنبع سعادة للبيوت، وهن المربيات للأولاد. أسمع والله بأذني كثير من الأمهات إذا اشتد غضبها على ولدها تقول له: هداك الله يا ولدي، أصلحك الله يا بني، عافاك الله يا بني، نجأ. هذه الأم بدل أن تدعو على ولدها تدعو له: ما شأنك إذا أردت أن تسبي ولدك أن تقول له كما كنا نعلم الأساتذة كيف يفعل إذا اشتد غضبه على ولده، وإذا أراد أن يناديه باسم خبيث يبدل الاسم الخبيث بالاسم الحسن فيقول: يا مسلم، يا ابن المسلم، يا مصلي، يا كذا، يا، يناديه بأسماء، يحافظ على عفاف لسانه وطهارته، ويحافظ على حياء الولد ونقائه وصفائه، ويعلمه كيف يسب بالألفاظ الطيبة إذا غضب، لأنه لا بد للإنسان أن يغضب، لا بد. يقول الحافظ ابن حجر: استمع إلى هذه الكلمات النورانية من أم المؤمنين خديجة لما يأتيها زوجها وهو يرتجف ويرتعش ويقول: يا خديجة، مالي مالي، إني أخشى على نفسي. فتثبته خديجة بقلب ثابت ولسان فصيح بليغ وعقل ومنطق حكيم، تقول: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، أو لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق وتؤدي الأمانة. أو قالت رضي الله عنها: إنك لتصل الرحم أول ما يجب، وتصدق الحديث، وتكسب المعدومة، وتقر الضيف، وتعين على نوائب الحق. لم ترد الأمر إلى الخزعبلات والأوهام وهواجس النفس وضعف الإيمان كما تفعل بعض النساء في زماننا، إذا جاء زوجها يرجف، أو إذا رأى رؤيا مفزعة ويقوم فزع تفزع أكثر منه، وتقول له: مالك، جن يأخذك، مالك فزعتنا، رأيت رؤيا أفزعتني. إيش؟ لما يحكي لها الرؤية بما رأى تشتد خوفا ويصفر لونها، وربما أنها قالت: اسكت اسكت، هم حولنا، هم يحومون، الجن معنا، لا تتكلم، لا تؤذي، لا تحكي ما ترى، وتراها لا تعرف كيف تتصرف مع زوجها. أما خديجة الحكيمة العاقلة بمنطق الحق كما يقول بالحكمة والمنطق، جاءت بمقدمات ووصلت إلى نتائج. أما المقدمات فهي: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، من أجل هذا لا يخزيك الله أبدا. هي تعرف زوجها حق المعرفة، تعرف من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنك لتصل الرحم كلمة لنسائنا، وأقولها بحسرة خاصة مع نسائنا: إياك أن تعين زوجك على قطيعة رحمه، حتى وإن أساء إليه أهله أعينيه على صلة الرحم، فإن بركته تعود عليك وعليه وعلى أولادك. انظر إلى خديجة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنك تصل الرحم، تصل الرحم. أفضل صفات الرجل أن يكون وصولا لرحمه، لأنه إن قطع رحمه قطع زوجته وقطع أولاده، فهو من باب أولى يقطع رحم زوجته. فأعينيه على صلة الرحم، أنادي وأناشد نساءنا اللاتي يقطعن الأرحام بحجة أننا بحاجة إلى المال، بحجة أنهم لا يفعلون ما نفعل لهم، بحجة أنهم يسيئون إلينا. وأنا أعرف قليل من الأزواج إذا ذهبت إلى بيت أهل زوجها تفتعل مشكلة، تفتعلها، تجلس كأنها تقول كما يقول العوام يا شر اشتر، تنتظر أي خطأ وتملأ زوجها ما أطعمونا ما أكرمونا أساءوا إلينا، أمك قالت أختك فعلت، حتى يمتلئ قلب الزوج فيحرم على نفسه بيت أهله ويقطع رحمه بسبب هذا كلام المرأة أو بسبب كلام المرأة هذا. أقول إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم، من كان معدوم، من كان عاجزا، من كان لا يملك شيئا تعطيه يا محمد. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق. ست أو سبع خصال جامعات من مكارم الأخلاق. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح رضي الله عنه يقول ذكرت خديجة صفات ست أو سبع إذا ذكر فيها الأمانة كما عند غير الإمام البخاري: تصل الرحم، تصدق الحديث، تكسب المعدوم، تحمل الكل، تقري الضيف، تعين على نوائب الحق. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يقول وفي قول أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها وتعين على نوائب الحق، قال كلمة جامعة جمعت ما تقدم من مكارم الأخلاق وما لم يتقدم وتعين على نوائب الحق أو نوائب الدهر، تعين على كل نائبة. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدومة وتحمل الكل. العاجز الذي ليس عنده ما يسافر به ولا ما يعيش به تحمله، إما أن تحمله على الدابة أو تشتري له دابة أو تعطيه مالا يتزود به، وتقري الضيف. إقراء الضيف هو إطعامه وشرابه ومبيته وإكرامه، وثم قالت له وتعين على نوائب الحق. كلمة جامعة. أنا أقول نحن نردد كلام خديجة في هذا الزمان. هذه خديجة التي ما دخلت مدرسة ولا جامعة، هذا العقل أوصلها إلى علم من العلوم نحن نتكلم به في هذا الزمان، علم المنطق يأتي بمقدمات ليصل إلى نتائج. المقدمات أن فيك يا رسول الله خصال الخير، ومن كانت فيه هذه الخصال لا يصبه سوء ولا شر، لهذا أقسمت رضي الله عنها وأرضاها قسما مؤكدا أنك لا يخزيك الله أبدا. يقول الحافظ في الفتح رضي الله عن خديجة يقول صدقته من أول وهلة، صدقته من أول مهلة وقالت إنك للنبي المنتظر. صدقته من أول وهلة، ومن ثباتها في الأمر ما يدل على قوة يقينها ونور عقلها وصحة عزمها رضي الله عنها وأرضاها. ما فسرت هذا الكلام بالخزعبلات كما تفعل كثير من النساء إذا جاء إليها وقال إني أرى أشياء، لأنه في بعض الأحاديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتيها ويقول يا خديجة إني أرى نورا وإني أسمع هاتفا يكلمني، أرى نورا وأسمع هاتفا يكلمني. ما قالت خديجة رضي الله عنها. إذن هناك مس، هناك سحر، نذهب إلى فلان ليقرأ عليك، أو نذهب إلى راهب أو كاهن كما يفعل بعض النساء في زماننا، يقول له أحدهم إن علاجك لا يكون إلا عند الراهب والكاهن الفلاني لأن معه جن يأتي بكل الأسحار، وبعضهم يذهب بحجة أنه يداوي بالقرآن وهو يسخر الجن، وليس هذا مجاله. كما نقول في دروسنا لا نتكلم عن الأحكام الفقهية ولا عن شيء، إنما نتكلم عن الأحوال العيشية المعيشية العملية التي كانت تحياها خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. ما فسرت هذا بمس ولا بسحر ولا بعين أصابتك ولا بحسد، بل فسرته بالعقل والحكمة والمنطق. لأن كثير من النساء للأسف الشديد، بالذات النساء، حتى وهي تمسك كوبا في يدها أو وعاء في يدها أو ملعقة أو نسيت أن تطفئ النور، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في شيء في البيت، أحد في البيت شيء، إذن أريد من يقرأ علي، إذن أريد من يقرأ في البيت. إذا رأت رؤية مفزعة تقول لا، هاتوا لي فلان، أذهب إلى الشيخ، أذهب إلى الراهب أو الكاهن، أفعل كذا، وتؤول هذا الكلام، لا ترده إلى قدر الله، لا ترده إلى معصية، لا ترده إلى أمر أو قدر جاء وأجل هذا الكوب أو جاء أجل هذا الوعاء أو حدث أني نسيت ولا بد أن ننسى، كما قال ربنا عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، نسي آدم فنسيت ذريته، كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجحد آدم فجحدت ذريته، وكما يقول معاوية بن الحكم السلمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إني رجل من بني آدم آسف كما يأسفون وأغضب كما يغضبون، فكلنا يخطئ وكلنا ينسى وكلنا يقع منه، لكن خديجة فسرت الأمر تفسيرا عقلانيا منطقيا موزونا متزنا في ثبات، لم تهتز ولم تظهر للنبي خوفها، ما قالت حنيني عليك يا رسول الله، يا زوجي حنيني عليك، ما هذا الذي أصابك، كنا في عافية، كنا في خير، عيون الناس تنظرنا، عيون الناس تحسدنا، الناس ينظرون. ما فسرت بهذا، بل إنها قالت والله ما يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدومة وتحمل الكية وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، أو قالت وتؤدي الأمانة وتعين على نوائب الحق. ثم انظر إلى فقه وفهم خديجة رضي الله عنها، قالت لما سمعت من النبي هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هناك روايتان، رواية في ذكرها الإمام الذهبي ونقلها عن ابن إسحاق في سيرته، وهي في مسند أحمد ومجمع الزوائد، أنها وضعت عليها حجابها ثم أسرعت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان ورقة رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري في حديث أم المؤمنين عائشة أنها أخذت النبي وذهبت. الرواية الأخرى أنها تركت النبي حتى هدأ ونام، ثم ألقت عليها خمارها وأسرعت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وقصت عليه ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ورقة لما سمع ذلك، قدوس قدوس، والله إن هذا لهو الناموس الأكبر الذي نزل على موسى، يا خديجة إنه لنبي هذا الزمان. فأسرعت خديجة إلى رسول الله فوجدته قد قام أو ما زال نائما فأيقظت. وانظر إلى حكمتها وعقلها، ما قصت عليه ما سمعت من ورقة، بل أخذت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت به، وهذا في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة، ثم ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان رجلا نصرانيا قد قرأ الكتاب الأول وكان يكتب بالعبرانية، وكان من الأحناف الذين عبدوا الله ولم يعبدوا الأصنام، واشتهرت شهرة ورقة في ذلك. فذهبت إلى ورقة ابن نوفل ابن عمها وقالت له، يا ابن عم اسمع من ابن أخيك ما يقول لك، فقال ورقة لرسول الله: ماذا رأيت أو ما عندك يا محمد؟ فقص عليه ما رأى، فقال له ورقة: إنك لنبي هذه الأمة، والله إن هذا لهو الناموس. الناموس يعني صاحب السر جبريل. إن هذا لهو الناموس الذي أنزل على موسى، إنك لنبي هذه الأمة. ثم قال له: ليتني كنت جذعا، أي قويا، إذ يخرجك قومك. وقال له: أو مخرجيهم؟ أي النبي يقول لورقة: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. ثم قال له: ليتني كنت جذعا، ولو كنت حيا لنصرتك نصرا مؤزرا. أو كما قال رضي الله عن ورقة إذ أخبر النبي أنه في الجنة رضي الله عنه وأرضاه، كما في حديث أم المؤمنين عائشة أيضا. فيه دلالة على عقل خديجة كيف وصلت بالأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قالت له: نذهب إلى ورقة يحكي لك حتى تطمئن قلب رسول الله. ثم تقول عائشة رضي الله عنها: فما لبث ورقة أن مات وفتر الوحي. وهذا موقف آخر نعيش معه مع أمنا خديجة، مع عظم فرحها بنزول الرسالة على قلب حبيبها، إذ كانت تترقب هذا من قبل. قد آن أوان مبعث نبي، فمن استطاعت أن تكون منكن زوجة له فلتفعل. فخديجة تتمنى وتنتظر هذا اليوم، من يكون نبي هذا الزمان، وتتمنى أن يكون محمد، بل إنها كانت بسابق عهدها مع رسول الله تقول إن هذا هو النبي. والله هذه صفات النبي، وهذه مؤهلات النبوة، هذا الشرف، هذه العفة، هذه الطهارة، هذا الخلق، هذا الصدق، هذه الأخلاق التي استنتجت من أجلها خديجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي. قالت وتأكدت أنه النبي، وانشرح صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرحت خديجة بمبعث رسول الله وبأنه النبي المنتظر. فمن مناقبها رضي الله عنها كما يقول الحافظ ابن حجر: هي أول من أسلم على الإطلاق، أسرعت في اتباع زوجها. درس أيضا للزوجات أن تطيع زوجها في المعروف، إذا قال لها قال الله قال رسوله أن تسرع في طاعته، لا تقول له أنت الذي تأمرني، أنت الذي تأتيني بالحكم، أنا أسأل فلان أو أنا أعرفه أو أنا أصل إليه بعقلي. لا، بعض البنات تقول لزوجها: لا أطيع لك أمرا، أنا الذي أصل إلى الحكم بنفسي، أنا من طبعي لا أحب أن يأمرني أحد. من قال هذا؟ وجب عليك أن تطيعي زوجك. خديجة لم تنتظر أن يأمرها النبي، بمجرد أن جاء رسول الله بالبعثة فهي أول من أسلم على لم تتردد لحظة، بل أسلمت. وهذا من أعظم مناقبها، أنها كانت أول من أسلم على ظهر الأرض رضي الله عنها وأرضاه، ما ترددت لحظة ولا أخرت إسلامها، بل هي رضي الله عنها أول من صلى مع رسول الله، الطاهرة مع رسول الله بعد نزول الوحي والرسالة، تسعد مع النبي وتهنأ. ملأ النور قلبها كما ملأ قلب رسول الله، بل إن الله عز وجل ملأ البيت نورا بنزول الرسالة على قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت نعمة الزوجة، نعمة المسلمة، هي التي عاونت زوجها، بل إنها أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما عند الطبراني والهيثمي وفي مسند الإمام أحمد أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضرب عقبه، فضرب الأرض بعقبه، فأنبع عين ماء، فتوضأ جبريل وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم صلى جبريل بالنبي وعلم رسول الله كيف يصلي، فعاد النبي إلى بيته، أول ما رجع: يا خديجة ائتني بماء. ما بك يا رسول الله؟ قال: ائتني بماء. أسرعت، ما تأخرت أم المؤمنين خديجة، لأنها ليس في بيتها نصب ولا رد للكلام، بل أسرعت. مالك تريد الماء؟ لا، بل جاءت بالماء. فتوضأ النبي وتوضأت خديجة، ثم قام النبي يصلي وتصلي بصلاته خديجة. وهذا درس آخر للأزواج، أنك إذا تعلمت شيئا أول ما يجب أن تفعله بعد أن تؤديه أن تسرع إلى بيتك فتعلم زوجتك وتعلم أبنائك. هذا درس خطير. ليتنا نعلم نساءنا وأولادنا ما نتعلم من أمر ديننا، بل ليتنا نفعل كما فعل النبي، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته. ودائما أنبه إلى هذه اللفتة للأزواج والزوجات: قام من الليل فصلى ثم أيقظ. يصلي الأول، مش قبل أن يقوم يوقظها، أو هي قبل أن تقوم من نومها توقظه: قم، سمع فلان بيصلي، فلان قام ليصلي، قم فصلى. لا، يقول النبي: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء. جاء النبي إلى خديجة، انظر إلى التعليم، انظر إلى التربية، منهج النبي في التربية، كيف ربى نساء وأولاده صلى الله عليه وسلم. يأتي بماء ويتوضأ أمام خديجة وتتوضأ معه. لا تقول: إيش هذا؟ ما سمعنا عن هذا الوضوء، ما نعرف هذا الوضوء، بل إنه يعلمها. ثم يقوم يصلي أمامها وتصلي معه. يقول عفيف الكندي: وكان رجلا تاجرا صديقا للعباس، والحديث في المسند أيضا وهو بسند حسن كما قال بعض أهل العلم وذكره الإمام الذهبي في السير. يقول: جاء عفيف الكندي وكان تاجرا إلى العباس، وكان صديقا للعباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما ارتفعت الشمس رأى رجلا توضأ وقام يصلي، وجاءت امرأة على يمينه عند البيت في عند الكعبة، وجاءت امرأة عن يمينه أو عن يساره فقامت وتوضأت، وجاء شاب أو غلام ناهز البلوغ فقام عن يمينه فتوضأ وصلى، وقام النبي يصلي ويصلي معه غلام ناهز البلوغ، وقامت وراءه امرأة. قال عفيف الكندي للعباس عم النبي: من هذا الرجل؟ قال: هذا محمد ابن عبد الله ابن أخي. ومن هذه المرأة؟ هذه خديجة بنت خويلد زوجته. ومن هذا الشاب أو الفتى الصغير؟ هو علي ابن أبي طالب ابن أخي. قال: وما هذا الذي يفعل؟ ما هذا الدين؟ في بعض الروايات أنه قال: رأيت رجلا ومعه شاب ناهز البلوغ وامرأة، قام فصلى أو قام طويلة ثم ركع ثم رفع ثم سجد، فقلت للعباس: من هذا؟ قال: فلان وفلانة وفلان. قال: وما يفعلون؟ قال: يزعم أن الله عز وجل أرسله، وأن هذه الصلاة قد فرضها الله عز وجل عليه. يقول: وليس وما أعلم أحدا على ظهر الأرض على دينه إلا هذه المرأة وهذا الولد. العباس يقول: أول ما أسلم وأول من صلت مع النبي خديجة رضي الله عنها وأرضاها، يقول العباس: وما أعلم على ظهر الأرض أحدا على دينه إلا هذا الولد وهذه المرأة زوجته رضي الله عنها وأرضاه. يقول عفيف الكندي وقد أسلم بعد ذلك: ليتني أسلمت يومها فكنت ربع الإسلام. ليتني أسلمت يومها، أي في ذاك اليوم، لأنه دخل في قلبه شيء من هذا الدين الجديد. خديجة أم المؤمنين عاشت مع رسول الله بعد البعثة، تغير الحال وتبدل الشأن بعد أن كانت مع زوجها وأولادها في أهنأ حال وأسعد حياة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وصل إلى 40 من عمره، وأمنا خديجة رضي الله عنها وصلت إلى 55 سنة من عمرها رضي الله عنها وأرضاها. 55 سنة عجوز، لكنها في كامل عافيتها وشبابها وخدمتها لأبنائها وزوجها. قلنا إن الحال تحول بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتحملت خديجة مع النبي الأذى، إذ تعرض رسول الله لأصناف من الأذى. أول أذى تحملته أمنا خديجة رضي الله عنها هو انقطاع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أم المؤمنين عائشة تقول في الرواية السابقة مبدأ أو بدء الوحي، تقول فما لبث أن مات ورقة وانقطع الوحي، أو فتر الوحي، انقطع الوحي زمانا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم 40 يوما، وأوصل بعضهم انقطاع الوحي إلى 6 أشهر، لكن هذا بعيد، إنما هي أيام معدودات. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اهتم هما عظيما، وأصابه الكرب العظيم لما انقطع الوحي، لأنه ما إن دخل نور الإيمان إلى قلب النبي إلا أشرخ، وكان ينتظر مجيء الوحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نور نور، إن أحدنا إذا حفظ سورة من القرآن كم من السعادة تملأ عليه قلبه، بل تنسيه الدنيا كلها، فما بالك بهذا النور يدخل أول مرة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يترقب مجيء الوحي صلى الله عليه وسلم، فلما انقطع أصابه هم عظيم وكرب عظيم، وأصابه حزن وكآبة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصعد إلى الجبال، كان يصعد إلى الجبال لعله يلقى الملك، الملك الذي جاءه في المرة الأولى في غار حراء، لعله ينزل عليه الوحي وهو في هم وكرب. وخديجة تثبت رسول الله وتقول له يا محمد لا تعجل، يا محمد أثبت على ما أنت فيه، والله أنت نبي هذه الأمة، أنت النبي الذي نعلم وننتظر. وتثبت وتشد أزر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتنسيه الهم والحزن، ما إن يرجع النبي إلى بيته إلا غيرت ما في نفسه، فتملأ حزنه أو تحول حزنه إلى فرح وسرور رضي الله عنها وأرضاه. وهذا هو دور المرأة، إذا عاد زوجها من العمل كيف تخفف عنه أعباء التعب، إذا عاد زوجها من مشكلة أو من هم كيف تنسيه، لا تقل له احكي لي ماذا فعلت اليوم، ماذا، ويحكي لها، وتزداد أن تزيد همه على هم بأن تقول له مثلا تستاهل، تستحق، ده كويس اللي عمله معك كده، ده كان المفروض يحصل أكثر من هذا مثلا. لكن خديجة رضي الله عنها كيف كانت تعين رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتحمل هذا الأذى، وهو أعظم أذى أصاب رسول الله في أول حياته. ثم بعد أن جاء الوحي بدأ النبي يجهر بالدعوة، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فخرج النبي يدعو قريشا إلى الإيمان بالله واتباع النور الذي جاء به من عند ربه، فانقلبت عليه قريش بالأذى، وتحملت خديجة صنوفا من الأذى. أم جميل زوجة أبي لهب كانت تأتي بالشوك والقاذورات أمام بيت النبي على عتبة بابه أمام الباب، وتضع الأقذار والأشواك، إذا خرجت فاطمة وهي تلعب ربما أصابها ما أصابها من الأذى. وخديجة صابرة محتسبة لا ترد السيئة بمثلها، ما قالت لرسول الله كما تفعل بعض نسائنا في هذا الزمان اسكت أنت، أنا أخرج لها، أم جميل هذه أنا أريها، لا يفل الحديد إلا الحديد، لا يصلح مع المرأة إلا المرأة، اسكت أنت يا محمد. بل إن حتى في مواقف الرجال نسمع بعض النساء تقول لزوجها اسكت أنت وأنا أخرج له، أنا أؤدبه لك، أنا أخذ لك حقه. لكن خديجة لم نسمع لها ردا على الأذى، كانت تتحمل ما يتحمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ما قال ربنا لنبينا. تسمع خديجة ما يفعل بالنبي، مما فعله به أبو جهل، مما فعله به النضر بن الحارث، مما فعله به كل أصناف الأذى. كان يأتي إلى النبي، كان يأتي إلى خديجة ويحكي لها، وهي تمسح عنه التعب والحزن، وتخفف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويصيبها من الحزن ما يملأ قلبها كمدا على زوجها، على نور عينها، على فلذة كبدها، على حبيبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكنها تصبر على هذا الأذى وتتحمل ابتغاء التخفيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو دور مهم للمرأة أن تعين زوجها على أعباء حياته، بل تخفف عنه أعباء الحياة. رضي الله عن أمنا خديجة، ووالله والله كنت أود أن أتمم الكلام في هذه الحلقة عن أمنا خديجة، لكن الكلام عنها لا أستطيع أن أختصره، بل أحب أن أفصله، سائلا ربي أن يجمعني بكم مع أمنا خديجة. كم أنا يعلم الله أغمض عيناي كثيرا وأتصور أمنا خديجة، كيف كانت هذه الأم التي ملئت رقة، ملئت رحمة، ملئت حلم، ملئت علم، ملئت حكمة، ملئت أدب، ملئت عفاف، ملئت كل الكمالات. كيف كان وصفها؟ كيف كان شكلها؟ كيف كان سمتها؟ كم أتمنى من خالص قلبي أن أراها إن كنا حرمنا رؤيتهم في الدنيا. أسأله تعالى ألا يحرمنا رؤيتهم في الآخرة، سائلا ربي أن يجمعني بكم في لقاء قادم، مع الاعتذار أننا أطلنا في الكلام، لكن الكلام عن خديجة لا يحتاج إلى حلقة أو حلقتين، بل يحتاج إلى أكثر. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. See